أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أن الرضا اللاحق من المكراه يكون مصححا لعقد المكراه، ذكر ما ذكره بعض المحققين من أنه لا يمكن أن نصحح عقد المكراه بالرضا اللاحق، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول الآية المباركة، الدليل الثاني الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا قدم الكلام في الإشكال على الآية، ثم بعد ذلك ذكر إشكالين على الرواية وهي حديث الرافع. بالأمس انتهينا من الإشكال الأول على الاستدلال بحديث الرافع لعدم تأثير الرضا اللاحق من المكراه. الإشكال الثاني الذي يورده الشيخ رحمة الله تعالى عليه على الاستدلال بحديث الرافع يقول بأن الإكراه إنما يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا. هنا لو سألنا ما هو أثر العقد لولا الإكراه، أثر العقد لو لم يصدر من المكره وصدر من المختار كان العقد سببا مستقلا في تحقق النقل والانتقال الخارجي، يعني يكون العقد صحيحا ولازما. هذا هو الأثر الذي كان يترتب على العقد لولا الإكراه. خب الإكراه عندما يأتي ماذا يفعل؟ يفعل أو يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا. إذن يرفع السببية المستقلة للعقد. ولكن إذا فرضنا أن هناك أثرا آخر يترتب على نفس عنوان الإكراه، فهل أن الإكراه أيضا يكون رافعا له أو لا يكون رافعا له؟ الإكراه يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا، أما ذلك الأثر الذي يوجد بعد تحقق الإكراه فهل يمكن للإكراه أن يكون رافعا لذلك الأثر؟ هذا غير معقول، لأن ما يأتي عن الإكراه لا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له. ما هو متفرع على وجود الإكراه لا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له، لأن الإكراه إنما يرفع ذلك الأثر الذي لولاه لكان ثابتا، وهذا الأثر إنما جاء بعد تحقق عنوان الإكراه، لا أنه كان ثابتا قبل تحقق هذا العنوان والآن يريد الإكراه أن يرفعه. هذا من قبيل ما يقال بأن أن السجدتي السهو للأفعال التي تصدر من الإنسان سهوا نسيانا في الصلاة. وهنا يمكن أن نرفع سجدتي السهو برفع ما لا يعلمون ورفع الخطأ ورفع النسيان، أو لا يمكن أن نرفع؟ قالوا لا يمكن أن نرفع. لماذا؟ باعتبار أن رفع الخطأ يقول ذلك الفعل الذي لو لم يصدر خطأ كان أثره كذا، فإذا صدر خطأ ليس له ذلك الأثر. أما إذا كان عندنا أثر يترتب على نفس عنوان الخطأ فلا يمكن أن يرفع برفع الخطأ. مثلا دية القتل خطأ، خب هنا هذه الدية هل يمكن أن نقول أنها مرفوعة برفع الخطأ؟ لا يمكن أن نقول. لماذا؟ لأن رفع ما لا يعلمون ورفع الخطأ والنسيان إنما يشمل ذلك الشيء الذي لو لم يصدر خطأ لكان كذا الأثر، أما إذا صدر خطأ فلا يترتب عليه ذلك الأثر. وبعبارة جامعة، الإكراه، الخطأ، النسيان وغير ذلك من العناوين المأخوذة في حديث الرافع إنما ترفع تلك الآثار التي لولا الخطأ والنسيان والإكراه لكانت ثابتة، أما تلك الآثار التي تترتب على نفس عنوان الخطأ، على نفس عنوان النسيان، على نفس عنوان الإكراه، هذه الآثار لا يمكن أن نرفعها بحديث الرافع. وهنا نسأل منكم أن الثابت قبل الإكراه هو ماذا؟ السببية المستقلة. وما هو الثابت بالإكراه هو ماذا؟ السببية الناقصة. السببية التي تتوقف على لحوق الرضا من المكراه. إذا ما هو الثابت قبل الإكراه لا نريد أن نثبته بعد الإكراه، وما نريد أن نثبته بعد الإكراه ليس هو الثابت قبل الإكراه، فلا يمكن أن يقال أن حديث الرافع يكون رافعا لمطلق الأثر، لا بد أن تقيدوا كلامكم، تقولوا أن حديث الرافع إنما يرفع ذلك الأثر الذي لولا لكان ثابتا، وذاك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا هو السببية المستقلة. ونحن لا نريد أن نثبت السببية المستقلة حتى تشكلوا علينا، نحن نريد أن نثبت لكم السببية الناقصة، السببية المتوقفة على الرضا اللاحق، وهذه السببية ثابتة بالإكراه، لا أنها كانت ثابتة قبل الإكراه، والإكراه يكون رافعا لها. وبعبارة أخرى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن يوجد عندنا هنا لزومان، لزوم قبل الإكراه ولزوم بعد الإكراه، والإكراه إنما يرفع ذلك اللزوم الذي كان ثابتا قبل الإكراه، أما اللزوم الذي يتحقق بعد تحقق عنوان الإكراه فإن عنوان الإكراه لا يمكن أن يكون رافعا له. ما هو اللزوم قبل الإكراه؟ اللزوم قبل الإكراه يعني أن العقد سبب مستقل لتحقق اللزوم والنقل والانتقال الخارجي، الإكراه يرفع هذا اللزوم. ولكن يوجد عندنا لزوم آخر، وهو أن يكون عقد المكره سبب ناقص ولكن ملحوق بالرضا من المكره، هذا أيضا يولد لزوم ولا يولد لزوم؟ نعم، ولكن هذا اللزوم المتولد إنما تولد بعد تحقق عنوان الإكراه، لا هو ذلك اللزوم الذي كان قبل تحقق عنوان الإكراه. قال: ثم إنما ذكرنا، هذه الجملة بالأمس أيضا أشرنا إليها، قلنا بأن الشيخ دفع هذا الإشكال حديث الرافع أولا بأنه حديث الرافع إنما يرفع المؤاخذة والإلزام، أما ما هو بنفع المكره فإن حديث الرافع لا يكون شاملا له. هذا الإشكال الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ثم إنما ذكرناه في بيان حديث الرافع، ثم إنما ذكرناه واضح على القول، السلام عليكم، على القول بكون الرضا ناقلا. سيأتي إن شاء الله في البحث بعد ذلك أن هذا الرضا من المكره هل هو ناقل من حين الرضا، أو أن الرضا اللاحق من المكره كاشف أن العقد كان صحيحا من حين صدوره. الشيخ يقول: بناء على الناقل فما ذكرناه واضح جدا. لماذا؟ لأنه بناء على الناقل أساسا قبل الرضا لم يتحقق شيء حتى نعرف أن الإكراه رافع له أو ليس برافع. مؤاخذة وإلزام ما موجودة قبل الرضا حتى نرى أن حديث الإكراه أن حديث الرافع يرفع المؤاخذة يرفع الإلزام أو لا يرفع. إذا بناء على نظرية الناقل قبل الرضا لا مؤاخذة ولا إلزام حتى نقول أنه يرفع أو لا يرفع. لأن هذا الإنسان هذا المكره لو لم يرضى إذا لا يوجد شيء حتى أنه نقول أنه رفع يرفع الملازمة يرفع المؤاخذة فقط أو يرفع مطلق الأثر. وبناء على الكشف أيضا كذلك لأنه قبل أن يرضى المكره لا كاشف عندنا عن تحقق العاقب بعد ذلك قبل ذلك. نحن بناء على الكشف نريد ماذا؟ نريد كاشف عن أن العقد حين صدر كان صحيحا وقبل الرضا لا يوجد عندنا هذا الكاشف. فلهذا يقول الشيخ ما ذكرناه في الإشكال الأول على الناقل فواضح، وأما على الكشف فأيضا كذلك ولكن بعد التأمل. قال ثم إنما ذكرناه واضح على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف ولكن بعد التأمل. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني قال أنه حديث الرافع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عن المكره. إذا وضع ذلك الفعل مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان، معنى رفع الخطأ ما هو؟ أنه لو لم يصدر خطأ لترتب عليه الأثر، فإذا صدر خطأ لا يترتب عليه الأثر، أما ذلك الأثر المترتب على نفس عنوان الخطأ فلا يمكن رفعه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار الشيخ الأنصاري لهذه الدقة، فلهذا تجدون أنه لم يوقع أحد من الفقهاء المعارضة بين رفع الخطأ وبين الدية المترتبة على قتل الخطأ، لأن هذا لا يشمل ذلك المورد حتى نرى بأنه حاكم أو ليس بحاكم، رافع أو ليس برافع. قال يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا معناه هذا، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه. لماذا موجود فيما نحن فيه؟ باعتبار نلتزم بأن العقد أثره قبل الإكراه هو السببية المستقلة، وبالإكراه ترتفع السببية المستقلة عن العقد. أما ذلك السببية الناقصة هذه لم تكن ثابتة قبل الإكراه حتى نريد أن نرفعها بالإكراه. قال وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن أثر العاقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه أثر العاقد ما هو؟ لأن أثر العاقد السببية المستقلة لنقل المال، وهذا ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه. هذا منتفي نحن نلتزم بذلك، ولكن يوجد عندنا أثر آخر وذاك الأثر مترتب على نفس عنوان الإكراه، وهذا الأثر الناقص هذا إشارة إلى ذلك الأثر المترتب على نفس عنوان الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه أي على عقد المكره مع الإكراه، حيث أنه في بعض النسخ أكون نقص هذه الجملتين، حيث أنه اكتبوها، حيث أنه جزء العلة التامة. إذن العقد من المكره يكون ماذا؟ جزء العلة التامة، والجزء الآخر ماذا؟ الرضا اللاحق من المكره. إن شاء الله سيأتي من الشيخ يبين، يقول نحن في كل عقد لكي يكون سببا مستقلا لتحقق النقل والانتقال نحتاج إلى هذا المركب، الأول أن يصدر عقد، الثاني أن يكون عن طيب النفس. وهنا صدر عقد من المكره، لم يصدر عقد من المكره، المفروض انه صدر عقد الا على ذات المبنى الذي يقول ان المكره يرضي فقط يتلفظ بالكلمات ولا يقصد المعنى. قضى الشيخ رحمه الله تعالى عليه قال من المقطوع به انه خلاف الادله والنصوص والفتاوى. اذا صدر عقد، فاذا صدر عقد اذا تم الجزء الناقص الاثر الناقص فيتوقف على الرضا اللاحق. وهذا الاثر الناقص كان ثابتا قبل الاكراه ام لم يكن ثابتا؟ لم يكن ثابتا. الذي كان ثابتا قبل الاكراه السببيه المستقله ونحن رفعناها بماذا؟ بالإكراه، أما السببية الناقصة، أما جزء الأثر، الجزء الناقص، العلة الناقصة للأثر، فهذا إنما يوجد بنفس الإكراه، فلا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له. قال: وهذا الأثر الناقص المترتب على عقد المكره مع الإكراه، حيث أنه جزء العلة التامة للملكية، قال: الأثر الناقص لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به، أي بالإكراه. والإكراه قاعدته إذا تذكرون قلنا فيما سبق أن الإكراه دائما يرفع ذلك الأثر الذي لولاه لكان ثابتا ليرتفع به. لماذا لم يكن ثابتا؟ يقول: إذ المفروض أن الجزئية ثابتة له، أي لعقد المكره، أن الجزئية يعني جزء العلة، أن الجزئية ثابتة له، أي لعقد المكره بوصف الإكراه، هذه الجزئية مترتبة على عنوان الإكراه، فكيف يعقل ارتفاع ذلك الأثر بالإكراه؟ وهل يعقل أن يكون الشيء المتفرع على شيء، أن يكون ذلك الشيء المتفرع عليه رافعا لهذا المتفرع عليه؟ فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ وبعبارة أخرى، يوجد عندنا لزومان: لزوم منشأه العقد عن اختيار وهو قبل الإكراه، ولزوم صدر بعد تحقق بعد الإكراه إذا لحقه الرضا. وبعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث. أي لزوم هذا؟ الذي يكون سببا مستقلا لتحقق النقل والانتقال في الخارج. أما يوجد عندنا لزوم آخر هو مترتب على عنوان الإكرام، والمدعى ثبوته هو ماذا؟ والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكرام هو ما هو؟ هو وقوفه، أي عقد المكرام، على رضا المالك، وهذا لم يكن ثابتا قبل الإكراه حتى يكون الإكراه رافعا له، وهذا غير مرتفع بالإكراه. إذا الشيخ رحمه الله تعالى عليه أشكل على الاستدلال بحديث الرافع بهذا الإشكال، وهو أن حديث الرافع الإكراه يشمل ذلك الأثر الذي لولاه لكان ثابتا، وذلك الأثر هو ماذا؟ السببية المستقلة، السببية التامة، وحديث الإكراه يرفعها. ولكنه المستشكل يرجع ويقول: جيدا، نحن قبلنا منكم أن السببية المستقلة ارتفعت، ولكن من أين تثبتون أن السببية الناقصة حصلت؟ هذا يحتاج إلى دليل. أنتم إلى هنا قلتم أن الإكراه رفع السببية التامة، أما أنه أثبت سببية ناقصة، وأين دليلكم على ذلك؟ وبعبارة أخرى، هناك بحث في علم الأصول أن حديث الرافع هل يمكن أن يرعى شيئا أو لا يمكن أن يرعى شيئا، وبناء على هذا أنتم تريدون بالإكراه ماذا أن تفعلوا؟ أن ترعوا شيئا، يعني تنفوا شيئا وتثبتوا لنا شيئا آخر. سلمنا معكم أن الإكراه رفع السببية التامة عن عقد المكره، أما أنه أثبت لنا السببية الناقصة، هذا أول الكلام، هذا إشكال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى. يقول: بل حتى لو كان دليلنا، التفتوا جيدا، حتى لو كان دليلنا، يعني الإطلاقات حل الله البيع أوفوا بالعقود، كانت عامة تشمل السببية التامة والسببية الناقصة، نحن بالإكراه رفعنا السببية التامة، أما ثبتت السببية الناقصة، نقول: لا، لعل حديث الإكراه مقيد له، يريد ان يقول بانه نرفع السببية التامة والسببية الناقصة ايضا غير موجودة. اذا انتم اذا قلتم ان الاطلاقات مختصة بالسببية التامة اذا الحديث الرابع ماذا يفعل؟ يقول السببية التامة غير موجودة. الان اثبات السببية الناقصة بعد تحتاج الى دليل، وعلى فرض ان الدليل اعم فالاجراء ايضا يكون ماذا؟ مخصصا لها. اذا فالنتيجة بناء على ان حديث الرافع حاكم على تلك الاطلاقات، اي اطلاقات؟ احل الله البيع، اوفوا بالعقود ونحو ذلك، فان هذا بيع، فان هذا عقد، تلك الاطلاقات مؤيدة بطيب النفس بمقتضى ماذا؟ بمقتضى حديث الاكراه، رفع ما اكره عليه، فيبقى تبقى السببية الناقصة بلا دليل. فنرجع الى اصالة الفساد. واضح الاشكال؟ قال اللهم بلي. قال لكن هذا اشكال على ما ذكره، لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ذكرناه في ثانيان، في الاشكال الذي ذكرناه ثانيان، لكن يرد على هذا ان مقتضى حكومة الحديث، حديث الرافع على الاطلاقات من قبيل احل الله البيع اوفوا بالعقود، هو مقتضى حكومة ماذا؟ هو تقيدها، اي تلك الاطلاقات، بالمسبوقية بطيب النفس. اذا لابد ان يكون العقد ماذا؟ مقارنا مع طيب النفس، وحيث ان عقد المكره ليس مقارنا مع طيب النفس اذا لا يكون مشمولا لتلك الاطلاقات. هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، اذا فلا يجوز الاستناد الى تلك الاطلاقات لصحة بيع المكره ووقوف ذلك البيع على الرضا اللاحق، وعليه فلا يبقى عند دليل على صحة بيع المكره، فان لم يبقى عندنا دليل فيرجع الى اصالة الفساد. وبعبارة اخرى، ادلة صحة البيع تدل على سببية المستقلة مو سببية المستقلة. ادلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لحكومة حديث الرافع عليها لم يبقى لها، أي لتلك الأدلة، دلالة على حكم المكره، بل أكثر من ذلك، بل نترقى، بل لو كان هنا في أدلة البيع ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة وغير المستقلة كان دليل الإكراه حاكما على ذلك الدليل مقيدا له، فإذا كان حاكما ومقيدا إذن فلا ينفع ذلك الدليل. هذا هو الإشكال الذي ذكره على قوله ثانيا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدفع هذا الإشكال الذي ذكره على قوله ثانيا، اللهم إلا أن يقال هذا دفع لهذا الإشكال لقوله لكن يرد على هذا، اللهم إلا أن يقال إشكال على قوله يرد بعد أن ذكر ثانيا أشكل عليه، الآن يريد أن يدافع عن ذلك، يدفع ذلك الإشكال، اللهم إلا أن يقال. ماذا يقال؟ يقال أن تلك الإطلاقات، أي إطلاقات؟ إطلاقات أحل الله أوفوا بالعقود ونحو ذلك، الدالة على السببية المستقلة، المفيدة للسببية المستقلة، تلك الإطلاقات نحن نعلم أنه خرج منها أكل المال بالباطل، خرج منها اذا لم يكن البيع عن تراض عن طيب نفس. هذه كله نعلم به. ولكن قيد ماذا؟ قيدت تلك الاطلاقات بالبيع المرضي به. تلك الاطلاقات التي قالت احل الله البيع خرج منها ماذا؟ خرج ما كان عن عدلا بالباطل، خرج ما كان لا عن طيب نفس، ويبقى تحته ماذا؟ البيع المرضي به. هذا يبقى تحت الاطلاقات، والبيع المرضي به لم يؤخذ فيه المقارنه للطيب النفسي للبيع. فالبيع المرضي به سواء كان طيب النفس مقارنا او كان طيب النفس لاحقا. اذا تلك الاطلاقات دلت على ان احل الله البيع لم يبقى على اطلاقه، حتى لو كان اكلا للمال بالباطل، حتى لو كان مع عدم طيب النفس. نعلم ان تلك الاطلاقات لم تبقى على اطلاقها، بل قيدت. قيدت بماذا؟ بالبيع المرضي به. اما ان يكون الرضا مقارنا فهذا من اين؟ اذا قولكم ان تلك الاطلاقات قيدت بطيب النفس، نحن نلتزم ايضا قيدت بطيب النفس. اما ان طيب النفس لا بد ان يكون مقارنا للبيع فهذا لا مثبت له. فاذا كان طيب النفس مقارنا فلا معنى لتحقق عنوان الاكراه. لماذا؟ باعتبار ان عنوان الاكراه انما هو في ذلك المورد الذي لا يوجد طيب نفس. فاذا باع هذا الانسان عن طيب نفس فلا معنى لتحقق الاكراه. اما اذا كان الرضا لاحقا فهنا الاكراه جاء على الموصوف او على الموصوف معصفه، يعني جاء على ذات البيع او على ذات البيع مع الرضا اللاحق. الاكراه هنا عنوان الاكراه ينطبق على ماذا؟ على ذات البيع ام ذات البيع مع الرضا اللاحق؟ ومن الواضح انه ينطبق بعض على ذات البيع، ونحن لم نلتزم ان ذات البيع هو ماذا؟ هو المؤثر. نقول ان المؤثر هو البيع الذي انطبق عليه عنوان الاكراه مع ماذا؟ مع الرضا اللاحق. فلا يكون عنوان الاكراه صادقا في هذه الحاله. اذا عنوان الاكراه يقيد تلك الاطلاقات، يقول لا بد ان يكون البيع مرضيا به سواء كان مقارنا او كان لاحقا. فهنا اذا كان طيب النفس مقارنا فسالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد هناك اكراه. ولكن اذا كان طيب النفس لاحق صدر من المكره، هنا عنوان الاكراه متحقق. ولكن متى متحقق؟ على ذات البيع. اما بعد ان يلحقه الرضا فعنوان الاكراه ايضا يكون مرتفعا. وبعبارة اخرى الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا، نحن بعد ان علمنا ان البيع لكي يكون مفيدا لتأثير النقل والانتقال خارج لا بد من تحقق جزئين. الجزء الاول تحقق العقد، القصد الى اللفظ والمدلول والمعنى، والجزء الثاني ماذا؟ الرضا. خب اذا كان تأثير العقد منشأه امر مركب من جزئين، الجزء الاول العقد، الجزء الثاني ماذا؟ الرضا. المكره صدر منه عقد ام لم يصدر منه عقد؟ صدر منه. اذا صدر منه جزء الاكل. انت طالبتنا ما هو الدليل على ان الاكراه هو سبب لجزء الاثر؟ دليلنا هذا، والدليل دليل عقلي لانه دليل شرعي. نحن بعد ان قبلنا ان السببية التامة لتحقق النقل والانتقال امر بسيط ام امر مركب؟ امر مركب من جزئين. فاذا كان امرا مركبا من جزئين، من تحقق العقد والرضا اللاحق، المكره صدر منه عقد او لم يصدر منه عقد؟ لفظ صدر إذا صدر منه جزء الأثار. إذا أنت عندما تطالبنا تقول أن الإكراه رفع السببية التامة، فما الدليل على أن الإكراه أوجد السببية الناقصة؟ هذا دليلنا، لأن الأثر سببه ماذا؟ أمر مركب من جزئين، وقد صدر أحد الجزئين ممن؟ من المكره، فقد صدر منه الأثر الناقص فيتوقف على الرضا. واضح هذا الاستدلال؟ قال اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة مو المقيدة. بس اللطيف همات ما أدري شنو في النتيجة، هذول المحشين موجهيها العبارة في النتيجة لأنه العبارة ما تطلع تامة. المقيدة والمقيدة، أكو مقيدة في بين كلمتين زافة، المقيدة للسببية مقيدة، مقيدة للسببية المستقلة مقيدة. العبارة لابد أن تصحح، حتى هذه النسخة المصححة عندي أيضا فيها هذا الغلط. عبارة الشكل أن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة، شوفوا هذه فد نقطة اللي تؤثر على البحث. يقال بأنه أحد المؤمنين في الحج وجد في ذاك الزمان وجد بأنه إنسان في منى ملتهي بأنه يغسل خصل الحمار، فسأله وجه هذا المطلب شنو؟ قال من المستحبات. قال له وين مكتوب هذا؟ قال في كتاب، هذا الكتاب. فهذا الإنسان يظهر من أهل العلم كان أخذ المطلب، شاف بلي أكو نقطة مالت الجمار رايحة على ماذا؟ على الحصى، فهو يستحب غسل حصى الجمار. هاي النقطة مع الجيم مع الجمار رايح وين؟ على الخاء، فصار ويستحب غسله خص الحمار. فلهذا هذا الإنسان ما التفت إلى المطلب، لأنه خب كثير من المطالب هذه لما ذكرت المطلب في كثير من الأحيان، هسأل لم أقول في كثير موارد، أكو كثيرة في الكفاية في المكاتب في غير المكاتب. الشيخ رحمة الله تعالى الضمير أرجعه مذكر وكان ينبغي أن يرجع مؤنث، أو بالعكس او قدم الله الشبه مولانا. هسه لا، لابد انه نجي احنا نذكر في السبع اوجه، كيف ان الشيخ كذا اذا سبع اوجه فيها، خصوصا في الكفاية. الاخوة اللي دارسين الكفاية يجدون هناك فيما يرتبط بارجاع الضمائر هو المشكلة. اكو اذا كان هالشكل، خب انسان يشوف العبارة صحيحة لابد يكون هنا تذكير الضمير، ويقول هسه ارجع الضمير اشتبه وانتهت القضية. هسه لا، احنا لابد نوجد هذا مرجع الضمير المؤنث وين. هسه خمسة اوجه سبعة اوجه 12 وجه ونحو ذلك. هسه العبارة هنا لابد ان تكون مفيدة، واذا صارت مفيدة المسألة منتهية، يعني ما في عندنا اشكال. الا ان يقال ان الاطلاقات المفيدة للسببية المستقلة، هذه الاطلاقات ماذا؟ مقيدة. هذه مقيدة، هاي الجملة كلها مؤتلفة، مقيدة بالبيع المرضي به. خب لو سألت ما المقيد؟ القيد أين؟ يقول القيد أكل المال بالباطل حرام، أكل المال بلا طيب النفس ماذا؟ حرام. إذن أدلة الإكراه ماذا قالت؟ قيدت تلك الإطلاقات، قالت إن لم يكن البيع مرضيا به فيشمله الإكراه، فإذا كان مرضيا به بعد لا يشمله الإكراه. هسه هذا الرضا يكون مقارنا أو أن يكون لاحقا، بعد يكون خارجا عن موضوع الإكراه. هسه اتضح أن ما استدل به بعضهم على أن المكره إذا لا أثر لإكراه، لا أثر لعقده لأنه يكون مشمول لرفع الإكراه، الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، ذات الإكراه إنما يشمل تلك الحالة التي لا يكون فيها رضا مطلقا، لا مقارنا ولا لاحقا. أما إذا كان الرضا موجودا سواء كان مقارنا أو لاحقا فإنه لا يكون مشمولا لحديث الرأس. قال مقيدة، القيد من أين جاء؟ قال بحكم الأدلة الأربعة، تلك الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ومع عدم طيب الناس. خب مقيدة بالبيع المرضي به، حتى سواء سبقه الرضا باعتبار ان البيع يكون عن الرضا، فاذا البيع يكون متأخر رتبة عن الرضا، لا انه متأخر زمانا، لا متأخر رتبة، يقعان في زمان واحد، او لحقه الرضا، لحق البيع الرضا. اذا ومع ذلك يعني اذا كان البيع مرضي به سابقا او لاحقا فلا حكومة للحديث على تلك الاطلاقات، باعتبار انه لم يتحقق موضوع الاكراه حتى يكون حاكما على تلك الاطلاقات. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه الان يريد ان يبين كيف انه مع الرضا السابق او مع الرضا اللاحق بعد لا يوجد عندنا اكراه حتى يكون حاكما على تلك الاطلاقات. بينا المطلب، قال اذ البيع المرضي به سابقا، خب لا يعقل عروض الاكراه له سالبة بانتفاء الموضوع، واما المرضي به اي بذلك البيع بالرضا اللاحق فانما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف، يعني نفس الجزء الاول يعرضه الاكراه، اما المجموع هل يعرضهما الاكراه او لا يعرضهما الاكراه؟ المجموع لا يعقل ان يعرضهما الاكراه لانه طيب النفس الجزء الثاني، فاذا تحقق طيب النفس فلا معنى لتحقق موضوع الاكراه. قال واما المرضي به بالرضا اللاحق فانما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف وهو اصل البيع، يعني عقد المكرر. ولا نقول ونحن لا نلتزم بان اصل البيع مؤثر حتى تقولون انه كيف انه مع وقوعه مكرها عليه يكون مؤثرا في تحقق النقل والانتقال، نحن نقول انه مؤثر بنحو الجزء الناقص، جزء التي التامة وهو اصل البيع، ولا نقول بتأثيره، يعني اصل البيع ذات الموصوف، ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الادلة الاربعة كما تقدم مدخلية الرضا في تأثير البيع ووجوب الوفاء بالبيع. اذا فالاطلاقات بعد التقييد، اي قيد؟ القيد بالاكراه، انه اذا لم تصدر عن طيب نفس فلا يوجد احل الله البايع واوفوا بالعقود. فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا. اذا الان لكي يؤثر عقد اثره المطلوب لابد ان يتوفر ماذا عندنا؟ جزءان، يعني مركب. المؤثر ماذا يكون؟ مركب. فاذا صار المؤثر مركبا الجزء الاول صدر من المكره والجزء الثاني هو الرضا اللاحق، هذا هو دليلنا على ان الاكراه يحقق السببية الناقصة. لهذا قال فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا ولازمه بحكم العقل، بعد لا بحكم الشرع. نعم حكم الشرع انه جعل التأثير لهذا المركب، اما انه جعل التأثير للإكراه بنحو الجزء الناقص هذا مجعل بجعل من الشارع. نحن بعد انتزعنا هذا المطلب، نحن استكشفنا هذا المطلب عقلا ان الاثر لو كان اثر مؤثره مركب اذا جزءه يكون مؤثرا بنحو السببية الناقصة. قال ولازمه اي لازم ان الشارع جعل المركب مؤثرا في تحقق ذلك الاثر، ولازمه بحكم العقل كون العقد، هذه طبعا جملة معترضة، يعني ولازمه كون العقد المكره عليه، ولكن شيخنا هذا اللازم بحكم الشارع، قال لا بعد نحن انتزعنا من جعل الشارع المؤثر والمركب للبثير. قال ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه، ماذا لازمه؟ كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام، وهذا على البعض على الجزئيه، وهذا لا يرتفع بالاكرار. لماذا؟ لان الاكرار كان سببا لوجوده. هذا الجزء هل يمكن ان يرتفع بالاكرار؟ لا. لماذا؟ لانه متفرع على تحقق الاكرار. فلهذا قال بعض المؤثر التام، وهذا اي هذا البعض لا يرتفع بالاكراه. لماذا لا يرتفع؟ لان الاكراه ماخوذ فيه تحت بالفرض، لأن الإكراه هو السبب في تحقق هذه الجزئية الناقصة، فكيف يكون رافعا له؟ قال: وهذا لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفار، وهذا لا يرتفع بالإكراه كما ترتفع السببية المستقلة بالإكراه. هذه عندكم نقصنا في العبارة، كما ترتفع السببية المستقلة، يعني هذا البعض لا يرتفع بالإكراه كما ترتفع السببية المستقلة بالإكراه. هذه الكتب الموجودة يمكن حتى في حاشيتكم مو موجودة، بلي كما ترفع عن القرية ترتفع، كما ترفع لا لا معنى، كما ترفع السببية المستقلة. قد اكو فطرين ثلاثة في هذه النسخ الموجودة بأيديكم زائدة بعد هذا الا يقال بعد محذوف، هذه مو من المتن بعد ذلك مباشرة، وهذا لا يفرق فيه، وهذا لا يفرق فيه بعد ذلك الا ان يقال هذا مو من المتن زائد في المتن. هسه انا اقرا العباره ان تطبقوها على مطالبكم. قال: وهذا لا يرتفع بالاكراه لان الاكراه ماخوذ فيه بالفرض كما ترفع السببيه المستقله، وهذا لا يفرق فيه ايضا بين جعل الرضا ناقلا او كاشفا. صححوا الاخوه العباره، بل هسه ما ادري لعل النسخ الموجوده، لانه من 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 ظاهر النسخه اللي واحد من يطالعها يشوف فيها اغلاط كثيره، يظهر ان النسخه الموجوده كانت بيد الكلندر مو النسخه المصححه، بخلاف هذه النسخه الموجوده بيدي فانها النسخه المصححه. طبعا مع الاسف الشديد هم اتينا في هذه الطبعات اللي طبعت، هذه الاوفستات اللي طبعت بعضها ماخوذ على هذه النسخه المصححه، فأوفست مجرور على هذه فأيضا نسخ جيدة، وبعضها لا مجرور أوفست على بعض هذه النسخ اللي هي غير مصححة ففيها أيضا أغلاط كثيرة. يقول: هذا المطلب الذي ذكرناه وهو أن الإطلاقات مقيدة بالبيع المرضي به، هذا لا يفرق فيه سواء قلنا بالنقل أو قلنا ماذا بالكاشف. اما على الناقل فالامر واضح جدا. لماذا؟ لانه بناء على الناقل الرضا هو تمام الاثري تمام المؤثري في تحقق النقل والانتقال خارجه، لانه بناء على الناقل ماذا نقول نحن؟ نقول انه من حين الرضا يتحقق النقل والانتقال في الخارج، اذا تمام السبب ماذا يكون؟ تمام السبب هو رضاك. واما بناء على الكاش فالامر ايضا كذلك. لماذا؟ لانه بناء على الكشف ايضا الجزء الاخر وهو الرضا المتعقب للعاقدة يكون ماذا؟ نستكشف منه ان البيع مرضي به، فاذا لا يفرق بناء على النقل او على الكشف، كلاهما هذا المطلب تام فيه، يعني سواء بنينا على ان الرضا الناقل على ان الرضا اللاحق ناقل او بنينا على انه كاشفون، هذا لا يؤثر في ان تلك الاطلاقات مقيدة بالبيع المرضي به، التفتوا جيدا، وان عقد المكره هو جزء الاثار. اما على الناقل فواضح جدا، لان عقد المكره اساسا لا اثر له، وانما الاثر كل الاثر لمن؟ للرضا. واما هناك على الكشف فهو واضح جدا ايضا. قال: وهذا يعني ما ذكرناه في ان عقد المكره فيه سببية ناقصة بحكم العقل، وهذا لا يفرق فيه ايضا بين جعل الرضا ناقلا او كاشفا، اذ على الاول على ان الرضا ناقل يكون تمام المؤثر نفسه اي نفس الرضا، بعد واضح المطلب، وعلى الثاني يكون ماذا؟ يكون الامر المنتزع منه اي من الرضا، ذلك الامر المنتزع ما هو؟ العارض للعقد. ذلك الامر المنتزع ما هو؟ قال: وهو تعقبه للرضا، يعني تعقب العقد للرضا يكون كاشفا على تحقق الجزء الأول. إذن فكيف وكيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه للرضا لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام. هذا الذي نريد أن نقوله هنا، أنه ذات العقد المكره عليه، يعني ذات العقد بقطع النظر عن الرضا المتأخر وبقطع النظر عن ذلك الأمر الانتزاعي، نريد أن نقول هو جزء الأثر التام، وهذا أمر عقلي قهري لا يناقشنا فيه أحد. فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا هذا في النقل، أو تعقب العقد للرضا هذا في الكشف. نريد أن نقول هذا المطلب لا يترتب على ذات العقد المكره عليه إلا كونه، أي ذات العقد المكره عليه، جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي. بينا لماذا أنه أمر عقلي، لأن الشارع جعل المؤثر أمرا مركبا من جزئين، وهذا أمر عقلي قهري يحصل له، أي لذات العقد المكره عليه، يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع من ذات العقد ومن الرضا على في النقل، أو وصف تعقب الرضا للعقد على في الكاش. إذن أنتم الذين قلتم ما هو دليلكم على أن الإكراه يكون سببا ناقصا جزء العلة التامة؟ دليلنا هذا الأمر العقلي المنتزع من جعل الشارع المركبة هو الأثر، المركبة هو المؤثر، لأنه أصل الشبهة كانت تتكن على هذا الركن، وهو أن الإكراه يرفع السببية المستقلة، فلا يبقى عندكم دليل على أن الإكراه يؤثر السببية الناقصة. الشيخ قال لا، الدليل العقلي الانتزاع العقلي يعيننا على استكشاف أن الإكراه هو السببية الناقصة. من أين؟ قال من جعل الشارع المركب المجموع هو المؤثر في تحقق النقل والانتقال الخارجي. بقي الكلام في ان الرضا المتأخر. الان الشيخ رحمة الله عليه قيف تأمل، بل موجودة يعني لتأكيد المطلب لا لإشكالي في المطلب. بقي الكلام في ان الرضا المتأخر ناقل او كاشف. تفصيل هذا البحث سيأتي في عقد الفضولي، لانه هذا البحث بنحو مفصل نحن سنتعرض له في عقد الفضولي، في ان الاجازة اللاحقة من المالك هل هي كاشفة ام انها ناقلة. ولكن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو الاجمال يشير الى المطلب ويوكله الى بحث عقد الفضولي. يقول بانه بحسب مقتضى الادلة، بحسب مقتضى القواعد، نحن لو نظرنا الى القواعد التي بايدينا لابد ان نلتزم بالنقل. لماذا؟ واحدة من تلك القواعد، واحدة من تلك القواعد أن البيع، أن الثمن يبقى على ذمة المشتري إلى أن يحصل ماذا؟ الرضا. والمثمن يبقى على ذمة المشتري بائع إلى أن يحصل ماذا؟ الرضا. إذن استصحاب بقاء الثمن والمثمن إلى حين حصول الرضا يثبت لنا ماذا؟ أن الرضا ناقل أم كاشف؟ يثبت لنا انه ناقل من حين الرضا. النقل والانتقال يتحقق من اين؟ من حين صدور العقد او من حين صدور الرضا؟ يكون من حين صدور الرضا. هذا اولا. وثانيا المقتضى حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، فانه ما لم يوجد طيب النفس اذا لا يوجد ماذا؟ حل المال. اذا مقتضى القواعد ومقتضى هذا الحديث ان نلتزم بالنقل، ولكن مقتضى الادلة النقلية الخاصة بالمقام، تلك الادلة قواعد ايضا مستفادة من الادلة ولكن الادلة العامة، ولكن مقتضى الادلة النقلية الخاصة بعقد الفضولي وهي صحيحة الحذاء وصحيحة محمد بن قيس كما سيأتي هو الكشف. اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو كنا نحن والقواعد العامة كنا نلتزم بالنقل ان الرضا المتأخر ناقل لا كاشف، ولكنه نحن بمقتضى الأدلة الخاصة في باب الفضولي نقول بأنه هو الكاش، وهذا هو مختاره أيضا في عقد الفضولي. هناك في عقد الفضولي سيلتزم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه بمقتضى القواعد نلتزم بأن الإجازة اللاحقة ناقلة، ولكن بمقتضى الأدلة الخاصة نلتزم بأنها كاشفة. قال بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الأصل، ولعل مراده الاستصحاب هنا، مقتضى الأصل الذي هو استصحاب بقاء الثمن واستصحاب بقاء المثمن وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، مقتضى هذين الدليلين هو الأول، يعني أن الرضا اللاحق ناقل، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية كما سيأتي في عقد الفضولي رواية صحيحة أبي عبيد الحذاء وصحيحة محمد بن فايس هو الثاني كما سيجيء في مسألة الفضولي وربما يأتي، والحمد لله رب العالمين.